الوكالة الدولية بمسؤولياتها وعدم التأثر بضغوط الدول الأخرى. سلطات الاحتلال تبدأ بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد تأخير استمر لساعات. ومقتل وإصابة جنود إسرائيليين أثر كمين للمقاومة بمخيم جنين في الضفة الغربية. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمسؤولياتها وعدم التأثر بضغوط دول أخرى. جاء ذلك بتصريحات عراقشي خلال اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولية رافائيل جروسي، أكد فيها على إرادة إيران لاستمرار التعاون في إطار التزاماتها الدولية، مشددا على ضرورة تجنب التسييس وطرح القضايا غير البناء. ومن جهته قال جروسي إن الوكالة عازمة على التعاون الجاد مع طهران، مضيفا أنه سيجري مشاورات مع كافة الأطراف في إطار مهامه وصلاحياته لتوفير أجواء تساعد على حل القضايا المطروحة. سلمت حركة حماس الأسرى الإسرائيليين 3 و5 تايلانديين إلى هيئة الصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة 3 من المرحلة الأولى لصفقة التبادل. وجرت عملية تسليم الأسيرة أغام بيرجر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما تم تسليم الأسيرين أربيل يهود وغادي موزيس في خان يونس جنوب القطاع. هذا وقد حضرت حشود جماهيرية لحظة تسليم الأسرى في الشارع 5 تحديدا من منزل الشهيد القائد يحيى السنوار في خان يونس. وحمل عملية تسليم كتاب القسام أسرى الدفعة 3 من المرحلة الأولى لصفقة التبادل المعلنة. تابعوا هذا التقرير.
في هذه اللحظات المقاومة الفلسطينية كتائب القسام وسرايا القدس تقوم بتسليم هذه الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية أربيل يهود التي قاتل عليها الجيش الإسرائيلي في المفاوضات ويريد إخراجها بكل قوة من الأسر لدى المقاومة الفلسطينية، إلا أن كتائب القسام حافظت عليها طوال مدة العدوان الإسرائيلي وطوال الحرب على قطاع غزة، ولم تخرجها إلا بقرار من كتائب القسام في هذه اللحظات التي سيتم تسليمها إلى الصليب الأحمر في شارع 5 تحديدا من منزل القائد قائد الطوفان يحيى. الآن جموع كبيرة جدا من المواطنين يلتفون حول رجال المقاومة الذين يعملون على تأمين هذه الأسيرة. دفعة من الأسرى لدى سيارات المقاومة أمام منزل قائد يحيى السنوار حسب البروتوكول المعروف لدى المقاومة الفلسطينية. سيتم الآن تسليم هذه الأسيرة للصليب الأحمر وسط تدافع كبير جدا والتفاف كبير جدا ودعم كبير جدا من الشعب الفلسطيني، من المواطنين، من الغزيين حول خيار المقاومة. تتواصل أعمال تسليم الأسرى من قبل كتائب القسام وسرايا القدس للصليب الأحمر. وصلوا الآن 2 من الرهائن التايلانديين المتواجدين لدى المقاومة الفلسطينية ضمن هذه الدفعة المتفق عليها من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي، والوسيط هو الصليب الأحمر. الآن دخلوا إلى سيارة الصليب الأحمر في ظل تحشد كبير جدا من الشعب الفلسطيني، من الغزيين، من المواطنين، إضافة إلى جنود ومقاتلي المقاومة الفلسطينية. كتائب القسام في حضور كبير جدا في هذه المنطقة، وعلى ركام هذا المنزل المدمر أتواجد منزل قائد سيد الطوفان يحيى السنوار قائد هذه المعركة التي توجت في هذه اللحظات بالإفراج وتسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية. الأسرى الفلسطينيين اليوم سيخرجون من السجون الإسرائيلية مع تنفيذ البنود المتفق عليها في هذه الصفقة، صفقة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.
بدأت سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد تأخير متعمد استمر لعدة ساعات. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين خلال استقبالهم الأسرى في بلدة بيتونيا في رام الله، فيما اقتحمت عشرات البلدات في الضفة الغربية تزامنا مع وصول المحررين إلى مناطقهم. ومن جانبها اعتبرت حركة حماس الاستقبال الحاشد للمحررين رسالة بأن قضية الأسرى خط أحمر رغم محاولات الاحتلال التنكيل بعوائلهم. وكان جنود الاحتلال داهموا منازل الأسرى في مدن الضفة وحذرت عوائلهم من إقامة مظاهر احتفالية بتحرير أبنائهم. تمكن المقاومون من تفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية موقعة أفرادها بين قتيل ومصاب. وأكدت سرايا القدس أن المقاومين نجحوا باستدراج قوة من اللواء جولاني إلى المنزل المفخخ، مؤكدة أن هذه العملية تأتي ردا على عملية بلدة طمون التي استشهد فيها 10 مقاومين. هذا وتخوض مجموعات المقاومة معارك ضارية مع قوات الاحتلال في مخيم جنين اليوم 10 التوالي من العملية العسكرية المتواصلة، مع استمرار فرض حصار شامل على المدينة والدفع بتعزيزات عسكرية إضافية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 7 أشخاص جراء اعتداءات قوات الاحتلال على سكان بلدتي مجدل سلم ومارون الراس جنوبي البلاد. وارتكب الاحتلال 11 انتهاكا لاتفاق وقف العدوان على البلاد خلال 24 ساعة الماضية. الإعلام اللبناني أكد اعتداء قوات الكيان على ممتلكات المواطنين مع قصف أطراف بلدة شبعة بقذائف المدفعية، مشيرا إلى نسف منازل الأهالي غرب بلدة ميس الجبل. وفي غضون ذلك اعتقل جنود الاحتلال 4 مواطنين عند أطراف بلدة مارون الراس. انتشرت السلطات الأمريكية نحو 30 جثة قتلوا في حادثة اصطدام لمروحية عسكرية بطائرة ركاب قرب مطار ريغان في العاصمة واشنطن. وأكدت شركة أمريكان إيرلاينز أن أكثر من 60 شخصا كانوا على متن إحدى طائراتها التي تعرضت لحادثة الاصطدام فوق نهر بوتوماك، مضيفة أن الرحلة داخلية وكانت قادمة من ولاية كانساس. ومن جانبها أفادت مصادر مسؤولة أن قرابة 300 عنصر يشاركون في جهود البحث عن ناجين، وصفة عملية الإنقاذ بالمعقدة للغاية كونها تجري وسط ظلام وبرد شديدين. وأخيرا أعلنت السلطات السويدية مقتل المتطرف المعادي للإسلام سلوان موميكا رميا بالرصاص داخل شقته قرب العاصمة ستوكهولم. مقتل موميكا جاء قبل ساعات من صدور حكم بحقه بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية. هذا وأوقفت أجهزة الشرطة 5 أشخاص مشتبها بصلاتهم بمقتل موميكا. وكان موميكا أقدم بوقت سابق على حرق المصحف الشريف وتدنيسه مرارا، ما أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة التزام الوكالة الدولية بمسؤولياتها وعدم التأثر بضغوط الدول الأخرى. سلطات الاحتلال تبدأ بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد تأخير استمر لساعات. ومقتل وإصابة جنود إسرائيليين أثر كمين للمقاومة بمخيم جنين في الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ومواقفها تجاه ما يجري اليوم في هذا البلد. وفي حلقة اليوم تقرير حول القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا وأهميتها بالنسبة لواشنطن. عنوان الحلقة: القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أشرنا إلى أنه ينتشر في سوريا حاليا 28 موقعا أمريكيا، منها 24 قاعدة عسكرية وأربع نقاط تضم أكثر من 2000 جندي أمريكي تحت حجة دعم ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية ومنع قيام تنظيم داعش مجددا. وفيما كانت وزارة الحرب الأمريكية قد أعلنت أن عدد الجنود الأمريكيين العاملين داخل الأراضي السورية 503 جنود باستثناء القوات المناوبة، إلا أن بعض التقديرات تقول إن هناك ما يفوق 2000 جندي، لا بل إن هناك ما يقارب 3000 جندي أمريكي أو أكثر في القواعد المنتشرة بمحافظات الحسكة ودير الزور وريف دمشق، في حين تتوزع النقاط بين محافظتي دير الزور والحسكة. دخلت القوات الأمريكية وقوات تابعة للتحالف الدولي إلى عدة مناطق سورية لكي تتمكن من إقامة عدة قواعد عسكرية تحافظ من خلالها على وجودها هناك بهدف قطع الطريق على الوجود الروسي والإيراني في المنطقة، حيث تنتشر في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سوريا العديد من القواعد العسكرية الأمريكية. وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية شرق سوريا في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من معبر التنف الحدودي إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية، وتتوزع في الحسكة ودير الزور. كما أن توزع القواعد الأمريكية جعلها أشبه بالطوق الذي يحيط بمنابع النفط والغاز السوري الموجود شرق نهر الفرات، وهو ما يمثل غالبية الثروة الباطنية لسوريا. أعزائنا الأفاضل، للمزيد من النقاش نستمع إلى الحوار حول الدواعي من وجود قواعد عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا بشكل خاص بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من طهران الأستاذ جلال تشراغي.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ جلال تشراغي، كاتب ومحلل سياسي. السلام عليكم أستاذ، برأيك ما هي الدواعي من وجود قواعد عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا بشكل خاص؟
القوات الأمريكية تحتل أجزاء من شمال وشمال شرق سوريا وتهدأ غطاء ومسميات دعم القوات الكردية في هذه المناطق ودعم الإدارة الذاتية ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي، لكن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة من تواجدها في هذه المناطق حقيقة هو عملية نهب لكميات ضخمة من النفط السوري، لأننا نعلم ونعرف بأن الحقول النفطية لسوريا تقع في هذه المناطق. أضف إلى ذلك تواجد القوات الأمريكية في هذه المناطق والذي جاء هذا التواجد انتهاكا للسيادة السورية كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلد، حيث هذا التواجد أدى إلى مزيد من التوتر بين مختلف الفصائل والقوى المحلية والدولية حتى. كما أننا نعرف بأن أحد أسباب عدم التوصل إلى حل سياسي في سوريا في النظام السابق هو كان هذا التواجد، أي تواجد القوات الأمريكية المحتلة، حيث كانت هذه القوات تؤكد جهود الحل السياسي. والهدف الرئيسي للولايات المتحدة من تواجد قواتها في سوريا ومن احتلال هذه المناطق، الهدف كان في إطار مخطط عام وهو تقسيم سوريا ومنع تحقيق الوحدة والتماسك في البلد بين الحكومة والشعب، ومنع حلحلة الخلافات الموجودة بين الحكومة والمعارضين. الوضع الراهن في سوريا اليوم هو كان يعني هو من نتاج محاولات أمريكية، هو من نتاج التواجد الأمريكي في هذه المناطق، لأننا نعلم بأن الولايات المتحدة كانت تعمل على عرقلة الحل السياسي بين النظام السابق والفصائل المعارضة. كما أن الولايات المتحدة من خلال فرض العقوبات القاسية ضد الشعب السوري كانت تحاول وضع الحكومة السورية السابقة في وضع حرج، كما أن واشنطن كانت وما زالت ترمي إلى زيادة التوترات مع دول مثل روسيا وتركيا وإيران. من هذا المنطلق تواجد القوات الأمريكية في أجزاء متفرغة في شمال الشرق سوريا يعني أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المناطق، إذن كان هذا خدمة للكيان الصهيوني.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، وفق الخرائط والمعلومات فإن أهم القواعد الأمريكية تتوزع كالتالي: قاعدة رميلان تعد أولى النقاط الأمريكية في سوريا، وهي مطار زراعي يقع بالقرب من قرية أبو حجر جنوب شرق مدينة رميلان النفطية الواقعة بدورها في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، وفيها حوالي 500 عنصر. وتعتبر القاعدة الأساسية بعد أن أخلت القوات الأمريكية كامل قواعدها في محافظتي الرقة وحلب، إذ كانت تعد قاعدة صرين مطار السبت كبرى القواعد الأمريكية في سوريا سابقا. قاعدة المالكية مطار روبار وتسمى بقاعدة رميلان الثانية، وهي أيضا مطار زراعي يقع بالقرب من قرية روبار جنوب مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وحولتها القوات الأمريكية إلى قاعدة لها بعد توسيع مدارج المطار الذي يستخدم لإقلاع الطيران المسير، كما توجد فيها بعض المروحيات القتالية. يبلغ تعداد المقاتلين الأمريكيين داخل هذه القاعدة حوالي 150 عنصرا، وفيها معتقل خاص بالقوات الأمريكية. قاعدة تل بيدر، وتبعد هذه القاعدة 30 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الحسكة، وهي مجهزة لهبوط الطيران المروحي القتالي، وتعتبر واحدة من القواعد الأكثر حيوية بالنسبة للقوات الأمريكية خلال المرحلة الحالية، لتمكن القوات العاملة فيها من قطع الطريق M4 أمام القوات الروسية من خلال الانتشار على مداخل مدينة تل تمر من الجهة الشمالية. وتتكامل هذه القاعدة مع كل من قاعدتي لايفستون وقصرك لتنفيذ المهام في مناطق ريف الحسكة. قاعدة لايفستون، أقيمت ضمن منتجع لايفستون الواقع على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة سد الباسل الجنوبي، وهو مهبط للمروحيات القتالية ويحوي 8 مروحيات مع كادر كامل، ويبلغ تعداد القوات العاملة بداخله نحو 50 عنصرا فقط، فهي نقطة إسناد قتالي للمروحيات. قاعدة قسرك تقع على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق من بلدة تل تمر على الطريق M4. أقيمت القاعدة ضمن مبنى قديم لتقوية البث الإذاعي المحلي، وهي قاعدة إسناد قتالي، وبرزت أهميتها خلال المرحلة الماضية من خلال الكباش الأمريكي الروسي على الطريق الدولية M4. أعزائنا الأفاضل، حول المشروع الاحتلالي الأمريكي في سوريا مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب أستاذ، برأيك إلى أي مدى يخدم المشروع الاحتلالي الأمريكي في سوريا مصالح وأهداف الكيان الصهيوني؟
الهدف الأول والآخر من المشروع الاحتلال الأمريكي في سوريا هو ختمة للكيان الصهيوني، لأن هذا المشروع جزء من مشروع كبير في منطقة غرب آسيا، وهو تفكيك المنطقة وتقسيمها إلى دويلات، بحيث يصبح فيها الكيان الصهيوني هو القوة المتفوقة والقوة المهيمنة والمسيطرة على مقدرات الشعوب في المنطقة. وإسقاط الحكومة السورية برعاسة بشار الأسد جاء نتيجة للمحاولات والمخططات الأمريكية الصهيونية تمهيدا لترجمة مثل هذا المشروع الكبير والنهائي على الأرض، وهو تقسيم المنطقة والقضاء على أي تهديد ضد الكيان الصهيوني، ومن ثم قيام الكيان بالتدمير النهائي للمقدسات الإسلامية في فلسطين بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك. إذن الأمور تجري في المنطقة وسوريا جزء منها وفقا للمخططات المبيتة الصهيونية، والهدف والغاية القصوى هي القضاء على كل ما يتعلق بالمسلمين والسيطرة النهائية على كل مقومات القوة والحياة للمسلمين بشكل عام على المستوى الإقليمي، لأن حقيقة الكيان الصهيوني هو جزء من الولايات المتحدة، هو ولاية من الولايات في أمريكا، والإدارة الأمريكية دائما تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني ودائما تعمل وفق المصالح الصهيونية على المستويين الإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق نعم، يعني الاحتلال الأمريكي في سوريا في الوهلة الأولى جاء ختمة للمشروع الصهيوني المتمثل في السيطرة والهيمنة على المنطقة، وجعل المنطقة دويلات لكي يكون الكيان الصهيوني هو القوة الأبرز والقوة المهيمن على باقي المنطقة. وبعد ذلك بإمكان الكيان الصهيوني أن يسيطر على كل مقومات الحياة في المنطقة. ولهذا كانت الولايات المتحدة وما زالت تحاول باستماتة لجر المنطقة إلى مسار يختم في نهاية المطاف لصالح الكيان الصهيوني وعلى حساب مصالح الشعوب الإقليمية ولصالح المصالح الصهيونية.
نعم أستاذ جلال شراقي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق سيدهم نبي الله رسول الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: بعيدا فحشه، لينا قوله. يتابع عليه السلام الحديث عن علامات المتقين فقال: بعيدا فحشه، أي تراه بعيدا فحشه. البعد هنا بمعنى الاستحالة، عندما يقال هذا أمر بعيد يعنى به أحيانا أنه مستحيل. بعيدا فحشه أي لا يصدر منه الفحش أساسا. وأساس الفحش بذاءة اللسان، فإذا كان الإنسان مؤمنا وكان بذيء اللسان فهو فحاش، وهذا من صفات الفاسقين. أما التقي فهو من لا يصدر منه فحش أبدا. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن بهذا الخلق، الأئمة عليهم السلام الصالحون لم يكونوا بهذا الخلق. الإنسان المؤمن لا يكون لسانه بذيئا. في هذا المضمار قد يقال إن الفحش عبارة عن مطلق البذاءة، ولكن هنالك مصاديق. من أبرز مصاديق الفحش أن يذكر الإنسان من خلال لسانه بعض العبارات التي تمس الذوق الإنساني، بمعنى يذكر ما يجب إخفاؤه كذكره أماكن العورة أثناء شتمه أو أثناء حديثه، وهذا لعله من قمة البذاءة أو من أدنى مراتب البذاءة، فذكر هذا الكلام لا يجوز حتى بين الأب وابنه وبين الأم وابنتها أو بين الأخت وأختها وما شاكل. لذلك عندما نتحدث فعلينا أن نبتعد عن هذا اللسان السليط، فإن أفواهنا طريق وممر للقرآن الكريم. وهل يصلح طريق أشرف قول أن يكون بذيئا؟ علينا أن نطهر أفواهنا بحيث لو خرجت منها آية كريمة لخرجت من طريق طاهر، من طريق غير مدنس بعبارات بذيئة. فإن الشتيمة محرمة، ممنوعة حتى على مستوى أقل من مستوى الفحش. لو أن شخصا قال للآخر أجلكم الله، قال للآخر يا حمار أو يا بقرة أو يا قرد، هذه من الكبائر، هذه محرمات كبيرة، حتى الأب والأم، الأستاذ والمعلمة، الناظر والمدير وما شاك، لا يجوز أن يشتموا الابن أو الطالب أو التلميذ. حتى الأب لا يحق له أن يهين ابنه بأن يقول له يا قرد أو يا بقرة أو مشاكل. لذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكون بذيئا، فإن الناس ستبتعد عنه، وإن الله سبحانه سيغضب عليه. لينا قوله، ليس فظا، ليس قاسيا بكلامه، ليس خشنا، ليس باللغة العامية ليس سمجا، لينا قوله. علينا أن نحفظ ألسنتنا حفظا لشخصيتنا. لو أن من أمامنا يستحق الشتم، بل ويستحق اللعن، ويستحق كل وصف، فنحن لا نستحق أن تخرج البذاءة منا، وأن تخرج القسوة منا، وأن تخرج الفظاظة منا. نحن نعمل بحسب شخصيتنا وبحسب قيمتنا. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. هذا من أبغض خلق الله إلى الله سبحانه. من يتقي الناس لسانه؟ هو من نخاف من بذاءته وصلاطته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا: من علامات شرك الشيطان، الشرك هنا أي عمل يشارك الإنسان فيه مع الشيطان، من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه، لا ريب فيه أنه يشارك فيه مع الشيطان، ما هي هذه العلامات؟ أن يكون فحاشا، أن يكون بذيئا، يعني أن يكون فحاشا، أن يقول السوء. من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: البذاء من الجفاء، الجفاء الغلظة والقسوة، والجفاء يقول الإمام الصادق عليه السلام: والجفاء في النار، يعني الجفاء من أسباب دخول النار. أيها الإخوة والأخوات، إن اللسان البذيء الفحاش، إن اللسان القاسي، إن القول الفظ من ويلات الإنسان، من مصائب الإنسان الكبرى، من الكوارث على صاحب هذه الأقوال. لأنه لو لم يستغفر ربه، لو لم يتب، فإنه قد يدخل إلى النار، إلى جهنم، وقد يمنع من دخول الجنة. فلسانك أيها الأخ والأخت، لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. فليخرج من أفواهنا الكلام الطيب، فإن الأثر يدل على المؤثر، الطيب يخرج منه الأثر الطيب، والأسود الفاسد، أسود القلب الفاسد الخبيث يخرج منه القول الخبيث. من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يخرج من فمه فحش أو قسوة أو غلظة. فلنتق الله سبحانه في ألسنتنا وفي أقوالنا، فاللسان قد يودي بصاحبه إلى النار، اللسان أيضا قد يوصل صاحبه إلى الجنة، فرب كلمة يمكن أن تدخل الجنة ورب أخرى يمكن أن تدخل النار. جعلنا الله سبحانه من المتواضعين، من ليني القول، طيبي الكلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها: إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي، وإني إلى لقاء الله لمشتاق وحسن ثوابه لمنتظر راج، ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا، فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حدا في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ، فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم وجمعكم وتحريضكم ولترككتكم إذ أبيتم وونيتم. ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت وإلى أمصاركم قد افتتحت وإلى ممالككم تزوى وإلى بلادكم تغزى؟ انفروا رحمكم الله إلى قتال عدوكم ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف وتبوءوا بالذل ويكون نصيبكم الأخس، وإن أخ الحرب الأرق ومن نام لم ينم عنه. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفة، وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس: أما بعد، فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك، فإذا قدم رسول عليك فارفع ذيلك واجدد مئزرك واخرج من جحرك واندب من معك، فإن حققت فانفذ وإن تفشلت فابعد، وأيم الله لتؤتين من حيث أنت ولا تترك حتى يخلط زبدك بخاثرك وذائبك بجامدك، وحتى تعجل عن قعدتك وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك. وما هي بالهوينة التي ترجو، ولكنها الداهية الكبرى يركب جملها ويذلل صعبها ويسهل جبلها. فاعقل عقلك واملك أمرك وخذ نصيبك وحظك، فإن كرهت فتنح إلى غير رحب ولا في نجاة، فبالحري لتكفين وأنت نائم حتى لا يقال أين فلان. والله إنه لحق مع محق، وما أبالي ما صنع الملحدون. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا: أما بعد، فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة، ففرق بيننا وبينكم أمس أنا آمنا وكفرتم، واليوم أن استقمنا وفتنتم. وما أسلم مسلمكم إلا كرها، وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول الله صلى الله عليه وآله حزبا. وذكرت أني قتلت طلحة والزبير، وشردت بعائشة، ونزلت بين المصرين، وذلك أمر غبت عنه فلا عليك، ولا العذر فيه إليك. وذكرت أنك زائري في المهاجرين والأنصار، وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك، فإن كان فيه عجل فاسترفه، فإني إن أزرك فذلك جدير أن يكون الله إنما بعثني إليك للنقمة منك، وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد: مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بين أغوار وجلمود. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحكمة رقم 211: يقول عليه السلام: الجود حارس الأعراض، والحلم فدام السفيه، والعفو زكاة الظفر، والسلو عوضك ممن غدر، والاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والصبر يناضل الحدثان، والجزع من أعوان الزمان، وأشرف الغنى ترك المنى، وكم من عقل أسير تحت هوى أمير، ومن التوفيق حفظ التجربة، والمودة قرابة مستفادة، ولا تأمنن ملولا. هنا لدينا مجموعة من الحكم والأقوال المأثورة التي تتناول جوانب مختلفة من الأخلاق والسلوك الإنساني، وتشرح كيفية التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة، وقد مر علينا تفصيل بعضها وسنشير إليها باختصار. الجود حارس الأعراض، أي إن الكرم والسخاء يحفظان سمعة الإنسان وشرفه، فالشخص الكريم يذكر بالخير ويحميه كرمه من الطعن فيه أو الإساءة إليه، لأنه يكسب محبة الناس وتقديرهم. لطالما كان الإنسان عبيد الإحسان لم يكن لئيما. والحلم فدام السفيه، الحلم والأناة هما اللجام الذي يكبح جماح السفيه ويمنعه من التمادي في سفاهته، فالشخص الحليم لا يرد على إساءة السفيه بالإساءة، بل يتجاوز عنها، والتجاوز سيدفع السفيه إلى التراجع عن فعله، ويلجمه من ارتكاب حماقة في حقك وورد من ردود فعل ضدك، وهذا لأنه لو قوبل بالمثل سيسبب غضبه الجاهلي الذي يجره للتجاوز وعبور الخطوط الحمراء، وهذا خلاف الحكمة والتدبير. والعفو زكاة الظفر، العفو عند المقدرة هو بمنزلة الزكاة التي تطهر وتزيد البركة، فالشخص الذي يعفو عن عدوه بعد أن يتمكن منه يظهر قوة نفسه ونبل أخلاقه. والعفو عند المقدرة من شيم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فها هو نبي الله يوسف الصديق عليه السلام يعفو عن إخوته الذين حاولوا قتله، بل رموه في البئر وفرقوا بينه وبين أبيه صغيرا وحيدا فريدا، فعفى عنهم عند القدرة على الانتقام منهم. قال سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
والسلو عوضك ممن غدر، النسيان والتغاضي هما أفضل وسيلة للتعويض عن خيانة الغادر، فالشخص الذي يسامح وينسى الإساءة يريح نفسه من أعباء الحقد والكراهية. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم،
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والاستشارة عين الهداية، أي طلب المشورة من أهل الخبرة هو جوهر الهداية والرشاد. فالشخص الذي يستشير الآخرين يستفيد من تجاربهم ومعرفتهم ويتجنب الوقوع في الأخطاء. وقد تطرقنا إلى أهمية الاستشارة في الحكمة رقم 158، ومن استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. ثم يقول: وقد خاطر من استغنى برأيه. الشخص الذي يكتفي برأيه ولا يستشير الآخرين يعرض نفسه للخطر والوقوع في الخطأ. فالعقل البشري محدود، والاستشارة تساعد على توسيع الآفاق وتصحيح الأخطاء. والصبر يناضل الحدثان، الصبر والثبات يساعدان على مواجهة مصائب الدهر وتقلبات الزمان. فالشخص الصبور يتمكن من تجاوز الصعاب والتغلب على المشاكل. والجزع من أعوان الزمان، الجزع وعدم الصبر يزيدان من مصائب الدهر ويضاعفان من تأثيرها السلبية على الإنسان. فالشخص الجازع يفقد قدرته على التفكير السليم واتخاذ القرارات الصحيحة. ثم يقول: وأشرف الغنى ترك المنى. أفضل أنواع الغنى هو الاستغناء عن الطمع والجشع. فالشخص القنوع يعيش حياة كريمة حتى لو كان قليل المال، بينما الشخص الطماع يعيش في فقر دائم حتى لو كان غنيا. وكم من عقل أسير تحت هوى أمير، كم من عقل راجح مقيد بأهواء حاكم أو مسؤول متسلط. هذه العبارة تشير إلى خطورة التسلط واستغلال السلطة لقمع الآراء المخالفة، وأن المستبدين والطغاة لا يأتمرون لعقولهم بل هم طوع الأهواء. ومن التوفيق حفظ التجربة، أي من علامات التوفيق والنجاح لدى أي إنسان في الحياة هو الاستفادة من تجارب الآخرين، أو الاستفادة من تجاربه السالفة، أي لا يقع في خطأ مرتين. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وعدم تكرار الأخطاء مطلوب منه. فالشخص الحكيم عليه أن يتعلم من أخطائه أولا ومن أخطاء الآخرين أيضا. والمودة قرابة مستفادة، أي المحبة والإخاء الصادقين هما بمنزلة القرابة التي يكتسبها الإنسان باختياره. فالصديق الحقيقي هو كالأخ الذي لم تلده الأم. وكما قيل: فإن الصديق نسيب الروح والأخ نسيب الجسم. ولا تأمنن ملولا، لا تثق بالشخص الذي يمل بسرعة ويغير آراءه ومواقفه باستمرار. فالشخص الملول لا يمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة. عندما نراجع هذه الحكمة ونلاحظ تحتوي على حكم متنوعة وعديدة، فهي مجموعة من الحكم والنصائح القيمة حول كيفية التعامل مع الآخرين ومواجهة تحديات الحياة وتحقيق النجاح والسعادة. ندعو الله العلي القدير أن يوفقنا لاتباع هذه النصائح التي وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
Thank you.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد عبد الله وأقدم لكم نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة التزام الوكالة الدولية بمسؤولياتها وعدم التأثر بضغوط الدول الأخرى.